نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب صلاة الاستسقاء قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عروة ابن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة.
هنا وقفنا هنا.
نعم.
هنا وقفنا.
هذا حديث مبنى.
وحدثنا محمد بن مهران الرازي. أم قبله؟
قبله. لا وقفنا مش. دخلنا في حتى آخر مرة قلنا عن عمه اللي هو عبد الله بن زيد، فضلتك سألت من هو عبد الله بن زيد من؟ ابن عبد ربي هؤلاء آخر قلنا لا الأرض.
يعني أول كتاب الكسوف أن هذا ولا كيف؟
لا وقفنا عند آخر حديث في هذا الكتاب اللي هو هذا واللي بعده.
آخر حديثين في الباب.
آخر حديثين في كتاب الاستسقاء، كتاب صلاة الاستسقاء.
هذا؟
هذا الكسوف في شكل الاستسقاء.
الاستسقاء.
قبلنا.
سلام. حضرتك على. هذا
كتاب الاستسقاء. نعم.
آخر حديث.
باب رفع اليدين. لا هذا هذا لا سيأتي. الباب الذي سيأتي الآن باب رفع اليدين.
وصلنا من أول حديثين
في الاستسقاء. هو هذا آخر حديثين فيه. نعم.
لا في
حد لا في
هذا.
نعم هذا.
هذا الحديث.
نعم شوف القرآن الآن يحيى بن يحيى قال سيد سليمان بن بلال. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث من كتاب صلاة الاستسقاء بيان لمشروعية صلاة الاستسقاء عند حصول الجدب والقعد. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه ورفع يديه، وهل الاستسقاء صلاة؟ أظن مرة معنا هذا.
مرة معنا كمان.
مرة.
فضلت شرح قبل أن ننتهي من حديثنا.
نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، يعني وعد الناس في يوم معين، وهذا هو الأفضل أن يحدد اليوم. وقوله ثم صلى ركعتين فيه دليل على أنه لا بأس بأن تقدم الخطبة والدعاء على الصلاة، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. وهل يحول الرداء قبل الدعاء أم بعده؟ الأمر في ذلك واسع، أظن هذا أيضا مر.
قبل أو بعد ذلك إلى أين يحول؟
فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام حول رداءه واستقبل القبلة ورد أنه استقبل القبلة وقلب رداءه، والأقرب والله أعلم أنه يحول رداءه تفاؤلا بتغير الحال ثم يتركه ثم يدعو ورداءه مقلوب حتى يتغير، تفاؤلا أن الحال يتغير من الجلب إلى المطر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. قال وحدثنا.
في هذا الحديث بيان مشروعية المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وقوله حتى يرى بياض إبطيه فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أبيضا مشرما بحمرة، ولو كان غير أبيض لقيل يرى سواد إبطيه. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد شعر إبطيه، لهذا رؤيا بياض إبطيه، فلو كان فيه شعر لما قيل يرى بياض إبطيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى نتف الإبط وألا يترك أكثر من 40 ليلة كما عند مسلم، وهو من سنن الفطرة. سنن الفطرة يعني السنن القديمة، سنن الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن قتادة عن أنس.
أن أنس بن مالك حدث رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم. قوله فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هذا محمول على أنه بالغ في رفع اليدين، فصار من شدة المبالغة كأن ظهر كفيه إلى السماء، وإلا فإن السؤال يكون ببطون الأيدي لا بظهورها كاستطعام المسكين. علق على هذا النووي أبو زكريا. قال
هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتهما في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه والله أعلم. وعلق عن قتادة عن أنس.
علق على رفع اليدين ظاهرهما يدعو بظاهرهما،
فأشار بظهر كفيه. علق قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. احتجوا بهذا الحديث
فقط. أذكر أقوال؟
لا ما
ذكر. الأظهر الله أعلم أن هذا من باب المبالغة، وإلا الأنسب أن ترفع اليدين هكذا باطن الكفين إلى السماء وليس بالظاهر، والله أعلم. نعم هكذا من شدة الرفع. أكملت الحديث؟
نعم.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام كان يرفع عليه في شيء من دعاء إلا الذي في الاستسقاء، فكما ذكر الحافظ أنه رحمه الله تعالى أن هذا محمول على المبالغة الدعاء بهذه الصورة والطريقة، أو أنه خفي على أنس رضي الله عنه، أو أنه نسي المواضع أو الأماكن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه في الدعاء، وإلا وقد ثبت في ذلك في مواضع، منها 6 مواضع في الحج، في عرفة ومزدلفة وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، طبعا الجمرة الكبرى ليس بعدها دعاء، يرمي 7 جمرات ويرجع لا يدعو، وعلى الصفا والمروة، كل هذه مواطن 6 في الحج. فلعل هذا قول أنس قال ماذا، كان لا يرفع إليه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، لعله وهم أو نسي رضي الله عنه. هذه المواطن كلها التي ذكرت رفع النبي عليه الصلاة والسلام فيها يديه، لكن لعله على سبيل أنه لم يرفع بهذه المبالغة إلا في هذا الموطن، أو أن أنس نسي. نعم رضي الله عنه.
وعلق على أثبت سماع مسلم رحمه الله، قال أنه أثبت سماع قتادة من أنس بالرواية الأخيرة.
أين قتادة؟
لكن حدثهم
فيه 100 المواطن في صحيح مسلم قتادة عن أنس، كله طبعا قتادة عن أنس مدلس، لكن كل هذه المواطن موصولة في مواطن أخرى إما في صحيح مسلم أو في غيره، وكذلك معلقات البخاري علقها في ماذا؟
تغليق التعليق.
في تغليق التعليق، ومن الخطأ أن يقال التغليق التعليق، هذا خطأ، تطبع الكتب للأسف بهذا الاسم التغليق التعليق، لا هو تغليق التعليق. كل معلقات البخاري إما أنها جاءت موصولة عنده أو غيره أو عند غيره، مثل حديث في الموسيقى والغناء وحرمته، محمد عبد المقصود عليه من الله ما يستحق، هذا قال الغناء جائز، وأنا كنت لا أنام إلا على صوت أم كلثوم، لماذا؟ يقول حديث هشام بن عمار، البخاري قال قال هشام يعني معلقا قال هشام بن عمار، ومع أن هذا الحديث وصله الإمام أبو داود في سننه حديثا مسندا. فأهل البدع إما أن يعملوا للطعن في الحديث نفسه، أن يطعن في الحديث من جهة الإسناد كما فعل هو أيضا في هذا الحديث الذي يتعب الخوارج جدا، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، حديث حذيفة كتاب الإمارة، كتاب الإمارة كله في صحيح مسلم يتعب الخوارج، كأنها سياط على ظهورهم، سياط السنة عظيمة، كأنك تجلدهم بالسياط والعصا على ظهورهم، لا يحبون كتاب الإمارة. وعمد محمد مقصود إلى حديث وإن جل ظهر أخذ مالك، فقال قال النووي وهو حديث مرسل، وبعده مباشرة في لا نقول الرجل وهم أو كان نايم وهو بيقرأ ولا شيء، لا وقاصد، بعده مباشرة وله طريقان يتقوى بهم، فأتى بالكلام الأول وترك وله طريقان، فالذي يقرأ قل نعم إنه فعلا قال هو حديث مرسل، لو ترك الباقي الكلام منضبط، لكن مع إكمال الكلام كلامه باطل يرد على هذا. فهم إما يعودون النص يحرفوا فيه سواء في الإسناد أو في المتن، وإما وأنهم يعمدوا إلى المعنى فيحرفوا، وهذا لا يخرج حال المبتدع عن هذا، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، إما أن يطعنوا في السند والمتن أو يطعنوا فيه أو يؤول المعنى تأويلا غير صحيح، وهذا في الحقيقة أصحاب الثورات والخروج وقعوا في الاثنين، في الطعن في الأسانيد وفي الطعن في المتون من جهة معنى، والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الدعاء في الاستسقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة.
شريك بن أبي نمر ماذا قال فيه؟
صدوق يخطئ
فقط؟
نعم.
ولا يخطئ كثيرا؟
لا يخطئ.
الذهبي في الكاشف
الذهبي قال في الكاشف قال ابن معين لا بأس به، وقال النسائي ليس بقوي، وقال في تاريخ الإسلام ذكره أبو محمد بن حزم فوهاه واتهمه بالوضع، وهذا جهل من ابن حزم، فإن هذا الشيخ ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. نعم غيره أوثق منه وأثبت، وهو راوي حديث المعراج وانفرد فيه بألفاظ غريبة.
هذا الذي جئت به أسألك من أجله. محمد هداية هذا الخبيث العقلاني امتداد المعتزلة يقول بأن حديث المعراج حديث، يقول لا يوجد شيء اسمه معراج أصلا، نحن نثبت الإسراء لكن لا نثبت المعراج. الإسراء جاء في القرآن والمعراج جاء في حديث فيه شريك من أبي نمر، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في المنام ليس في اليقظة. صحيح صحيح، لكن ربما رآه في المنام ثم عرج به إلى السماء، لا ينافي هذا، لا يتنافى معه، وإلا ما كان معجزة. لو أنه رآه في النوم فقط لم يكن معجزة. الإنسان ممكن في النوم يطوف الدنيا كلها في رؤية أو في حلم من الشيطان. فهذا الخبيث عمل إلى هذا الحديث الذي فيه شريك بن أبي نمر وقال هذا الحديث ضعيف، وارجعوا إلى لعلك في أنظر التهذيب بتوسع أو كتاب ولطاي أو ابن حجر، أقول العلماء فيه موجود التهذيب عنده، تهذيب ولا تخريب، تهذيب. قال
يحيى بن معين قال الدوري والدارمي عنه ليس به بأس، وقال الدوري عنه الشريك بن عبد الله بن أبي نمر وعمر بن أبي عمرو ليس بالقويين. وقال ابن الجنيد قلت ليحيى بن معين أيما أثبت شريك أو إسرائيل؟ قال إسرائيل أقرب حديثا وشريك أحفظ، وشريك أحفظ. وقال أحمد بن حنبل من رواية الميموني عنه صالح الحديث. النسائي قال ليس به بأس، وقال في الضعفاء ليس بالقوي. والدارقطني قال ابن بكير عنه ليس عندي به بأس، وابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتابه الثقات وقال ربما أخطأ، والذهبي قال ما ذكرنا في الكاشف وباقي الكلام.
يعني المهم أنه في أقوال أنه ضعيف، وأجاب عن ذلك أنه في مقدمة صحيح مسلم مقدمة عظيمة لابد أن أقرأها طالب العلم للجواب عن هذه الشبهات. فكل حديث فيه رجل فيه شيء، هذا إما أنه جاء من طريق آخر أو أن هذا الرجل ضبط هذا الذي رواه.
توثيق آخر كثير في توثيق آخر. أبو داود قال ثقة، وابن عدي قال شريك رجل مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغير مالك من الثقات.
هو أفضل من شريك بن عبد الله النخعي، شريك النخعي القاضي قال ماذا فيه
قاضي؟
تغير لما ولي القضاء تغير حلبه. هذا غير هذا
صدوق يخطر كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء.
هذا غير ابن أبي نمر. هذا ثاني شريك ابن أبي النقعي.
صدوق يخطر من الخامسة مات حدود 40 ومثل.
هذا ابن أبي نمر
شريك ابن عبد الله بن أبي نمر.
ابن أبي نمر أفضل حالة من شريك ابن عبد الله النقعي. عبد الله النقعي صدوق يخطر كثيرا منذ ولي القضاء.
هذه شيخنا قال كلمة أنه كان يصبر دائما الرواية زي ما كنت تعلم يعني.
كان إيه؟
يصبر روايات الراوي ويأتي بأحاديث وينظر حاله يعني.
قال ابن عدي
قال حدث عنه مالك وغير مالك من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته إلا أن يروي عنه ضعيف.
هنا روى عنه من؟
هنا
إسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر
قال
ثقة ثبت.
ثقة ثبت يعني الحمد لله الرواية لا إشكال فيها. نعم، لكن المبتدع لا حيلة فيه، قاتلهم الله. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه لا ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا.
الله أكبر، يعني أسبوع كامل هما في الصيف، صيف معلوم الصيف في المدينة شديد الحرارة، ولا يوجد قزعة سحابة صغيرة ولا شيء، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت السحاب، وجاء السحاب وأمطر أسبوعا كاملا وهم في شدة القحط. أظن في رواية قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، هذا في هذا الحديث قال نعم.
قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال،
علقنا على رجل هل هو نفسه أم غيره، فدخل رجل مبهم هكذا
بل هو لا يشبه معنا
الأظهر أنه غيره، بعض العلماء يقول هو نفس الرجل. طيب،
فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال،
يعني كانوا في الجمعة السابقة يشتكون من ماذا؟ من قلة المطر والجدب الشديد، فبقي المطر أسبوعا وصار يشتكوا من ماذا؟ من شدة المطر، خاف البيوت تقع ويهلك الزرع وتهلك الماشية. نعم،
فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا،
في رواية حوالينا كله جائز. نعم،
اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن
الله
مالك.
الله الله أكبر، آية واضحة، لكن الكفار الذين أضلهم الله وختم على قلوبهم ليس فيهم حيل، واضح أمامكم الآن، المطر نزل أسبوع، مجرد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ليوقفه مرة أخرى وقف المطر وصار يمشون في الشمس، آية واضحة. نعم،
قال شريك فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري.
نعم،
قال وحدثنا داود بن
انظر كلام إن لم يكن في النووي فانظر ابن حجر في الفتح، ابن حجر في الصحيحين. نعم،
قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة.
الوليد في شيء وليد المسلم
قال التسويج، قال ثقة لكنه كثير التدليس والتسوير.
وهنا قال عن
الأوزاعي، عن الأوزاعي لكن هو رويته عن الشاميين، يعني
قال ماذا ابن حجر؟
ثقة لكنه كثير التدليس والتسوير
فقط.
نعم شيخ، أذكر قرأنا يا شيخ هو رويته عن الشاميين مقبولة.
لا، هذا اسماعيل،
اسماعيل بن عياش،
ابن عياش هو ما رحل. نعم، عن الأوزاعي.
نعم، عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة.
الجوبة يعني الفجوة التي بين البيوت. سبحان الله، اللهم صل وسلم عليه. نعم،
وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود.
الله أكبر، الله أكبر.
قال وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد،
يعني الجود يعني المطر الكثيف، مطر كثير. سبحان الله، سبحان الله، اللهم صل على محمد. نعم،
قال وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة.
الله أكبر.
فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدث أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحابة يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال
أنا أخذت الحديث قبل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم على الآكام والضراب. الآكام هي الجبال الصغيرة والضراب الروابي الصغار جمع رابية. وقوله إلا أخبر بجود يعني المطر الكثيف الجود المطر الكثيف. وقوله الجوبة أي الفجوة بين البيوت. وقوله وادي قناة شهرا قناة اسم واد في المدينة. وقوله فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت أي ينقشع الغيم عنها حتى صارت المدينة مثل الجوبة. في اللفظ الآخر مثل الإكليل يعني ينزل المطر عن يمينها وشمالها والمدينة دائرة لا يصيبها شيء. قوله قحط أو قحط يجوز الوجهان يجوز الوجهان قحط وقحط يعني أمسك. وفي هذا الحديث قدرة الله عز وجل العظيمة سبحانه وبحمده في إنزال المطر في الحال وتوقيفه في الحال. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن فيكون. في الجمعة الأولى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا نزل المطر في الحال. وجاء في بعض الأحاديث رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين أن المسجد كان سقف به بالنخيل فالمطر إذا نزل ينزل في المسجد حتى أصاب لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتحادر منها مع أن لحيته كانت كثيفة لأنهم كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته. ومع ذلك نزل المطر كثيرا وصار ينحدر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سل جبل وما بيننا وبين سل من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسط السماء انتشرت ثم أمطرت. في الجمعة الثانية أقلعت في الحال لهذا قال أنس رضي الله عنه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس مطر أسبوع بعده شمس. وفي أن المطر استمر أسبوعا كاملا ولهذا قال أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. في دليل وشاهد على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حيث استجاب الله عز وجل دعاءه في الجمعة الأولى وفي الجمعة الثانية، ولو كان كذابا لما أيده الله تعالى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وفي هذه الحديث أيضا أن المأموم أن يكلم الخطيب، يعني في الحاجة العامة أو المصلحة الخطبة، وله أن يطلب بعض الحوائج التي تهم المسلمين كطلب السقيا والدعاء للمجاهدين في سبيل الله مثلا، والإمام يجيبه، يجيب طلبه إذا كان وجيها. وإنما يمنع الكلام من غير مع غير الخطيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، كما في الصحيحين. والحديث الآخر: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، كما عند الإمام أحمد وأبي داود. في مشروعية الاستسقاء يوم الجمعة عند الحاجة، واستحباب رفع اليدين والمبالغة في ذلك. وهي أنه إذا دعا برفع المطر يقول: اللهم حولنا أو حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا يقول: اللهم أمسكها عنا، لا، لا يقول هذا. وفي أن الأنبياء والصالحين يبتلون بالجد والقحط والأمراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والصحابة أفضل الناس رضي الله عنهم، ومجتمعهم أفضل المجتمعات، إلا أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالجد والقحط والأمراض، ولا يدل هذا على نقصهم بل يدل على كمالهم، كما في الحديث: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقوله: مكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني أن المطر اشتد وكثر حتى صار الرجل الشديد القوي يشق عليه الوصول إلى أهله من كثرة الأمطار، سبحان الله. أما الرجل الضعيف فلا يستطيع أن يصل إلى أهله من الأمطار. وقوله: رأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى، أي تشبيه انقطاع السحاب بالمنحفة أو الشيء الذي يطوى، كأن الله سبحانه وتعالى طوى هذا السحاب طيا، سبحانه وبحمده. في قدرة الله ونبوة نبيه محمد وصدقه عليه الصلاة والسلام في إجابة الدعاء للمؤمنين، الله يجيب دعاءهم في القحط في البلاء. سنتوجه إلى الله إذا نزل به برية أو مصيبة، يلجأ إلى الله ويستعين به سبحانه، ولا يميل قلبه لغير الله، إنما يستعين به جل وعلا، ويأخذ الوسائل الشرعية والأسباب الشرعية لا بأس، لكن لا يميل قلبه إلا إلى الله. نعم.
وقت الكلام الحمد موجود أنه نفس الرجل،
أنه نفس. طيب الأول أتي وأخذ حديث في الباب عن جراء على محمد شهر شنن بدري أمس. أيوة.
عشان سبقني بركة.
هو مع الحق.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال أنس
جعفر بن سليمان مر معنا من قبل. جعفر بن سليمان.
جعفر. صدوق زاهد لكنه كان يتشيع. جعفر بن سليمان الضبعي.
الضبعي.
نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى.
في هذا الحديث بيان مشروعية كشف بعض الجسد يصيبه المطر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انه في هذا تأول غفر الله له، فقال: حديث عهد بربه، اي بتكوين ربه اياه، ومعناه ان المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. في شرح. نعم.
حديث دلول
الأصفهان أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر.
نعم كان يكشف ذراعيه أو رأسه. الشيخ محمد الثيمين رحمه الله يتحرى ذلك جدا واشتهر هذا عنه. نعم. وأيضا المشي حافيا أحيانا. نعم.
فلم يحافظ الشيخ.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ظاهره أنه غير الأول لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد. وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا سألت أنسا رضي الله عنه أهو الرجل الأول قال لا أدري. وهذا يقتضي أنه لم يسلم بالتغاير فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب لأن أنسا من أهل اللسان وقد تعددت وسيأتي في رواية إسحاق عن أنس فقام ذلك الرجل أو غيره وكذا لقتادة في الأدب وتقدم في الجمعة من وجه آخر كذلك. وهذا يقتضي أنه كان يشك فيه وسيأتي من رواية يحيى بن سعيد أن فأتى الرجل فقال يا رسول الله ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس رضي الله عنه بلفظ فما زلنا ننطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى وأصله في مسلم. وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدا فلعل أنس رضي الله عنه تذكره بعد أن نسيه أو نسيه بعد أن كان تذكره.
نعم هذا فيه خلاف شديد. نعم نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو الدرس 67 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب صلاة الاستسقاء قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عروة ابن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة.
وقفنا هنا.
نعم
هنا وقفنا
هذا الحديث
مضنا وحدثنا محمد بن مهران الرازي أم قبله
لا وقفنا هنا دخلنا في حتى آخر مرة قلنا عن عمه اللي هو عبد الله بن زيد فضلتك سألت من هو عبد الله بن زيد من ابن عبد ربي أو الآخر قلنا لا الآخر
يعني أول كتاب الكسوف أن هذا ولا كيف
لا وقفنا عند آخر حديث في هذا الكتاب اللي هو هذا واللي بعد
آخر حديثين في الباب
آخر حديثين في كتاب الاستسقاء في كتاب صلاة الاستسقاء
هذا
هذا كسوف الاستسقاء
الاستسقاء
قبلنا
سبحان الله حضرتك على
هذا
آخر حديث
باب رفع اليدين لا هذا ليس سيأتي الباب الذي سيأتي الآن باب رفع اليدين هو هذا آخر حديثين فيه
هذا
نعم هذا
هذا الحديث
نعم قرأنا الآن يحيى بن يحيى قال سيد سليمان بن بلال قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد في هذه الأحاديث من كتاب صلاة الاستسقاء بيان لمشروعية صلاة الاستسقاء عند حصول الجدب والقعد. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه ورفع يديه. وهل الاستسقاء صلاة؟ أظن مرة معنا هذا.
مرة
معنا مرة.
فضل الشباب قبل أن ننتهي من حديثنا.
نعم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي يعني وعد الناس في يوم معين، وهذا هو الأفضل أن يحدد اليوم. وقوله ثم صلى ركعتين فيه دليل على أنه لا بأس بأن تقدم الخطبة والدعاء على الصلاة، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. وهل يحول الرداء قبل الدعاء أم بعده؟ الأمر في ذلك واسع، أظن هذا أيضا مر.
قبل أو بعد ذلك إلى أين يحول؟
فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام حول رداءه واستقبل القبلة، ورد أنه استقبل القبلة وقلب رداءه، والأقرب والله أعلم أنه يحول رداءه تفاؤلا بتغير الحال ثم يتركه ثم يدعو، يدعو ورداءه مخلوب حتى يتغير، حتى تفاؤلا أن الحال يتغير من الجلب إلى المطر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. قال وحدثنا.
في هذا الحديث بيان مشروعية المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وقوله حتى يرى بياض إبطيه في دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أبيضا مشرما بحمرة، ولو كان غير أبيض لقيل يرى سواد إبطيه. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد شعر إبطيه، لهذا رؤيا بياض إبطيه، فلو كان فيه شعر لما قيل يرى بياض إبطيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى نتف الإبط وألا يترك أكثر من 40 ليلة كما عند مسلم، وهو من سنن الفطرة. سنن الفطرة يعني السنة القديمة، سنة الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن قتادة عن أنس.
أن أنس.
أيوه.
أن أنس بن مالك حدث رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم. قوله فأشار بظهر كفيه إلى السماء هذا محمول على أنه بالغ في رفع اليدين، فصار من شدة المبالغة كأن ظهر كفيه إلى السماء، وإلا فإن السؤال يكون ببطون الأيدي لا بظهورها كاستطعام المسكين. علق على هذا النووي أبو زكريا.
نعم.
قال
هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتهما في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ
بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه والله أعلم. وعلق عن قتادة عن أنس،
علق على رفع اليدين ظاهرهما يدعو بظاهرهما،
فأشار بظهر كفيه، علق قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه عفوا إلى السماء. احتجوا بهذا الحديث
فقط. ما ذكر أقوال؟
لا ما
ذكر. الأظهر الله أعلم أنه أن هذا من باب المبالغة، وإلا الأنسب أن ترفع اليدين هكذا باطن الكفين إلى السماء وليس بالظاهر، والله أعلم. نعم هكذا من شدة الرفع. أكملت الأحاديث؟
نعم.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام كان يرفع إليه في شيء من الدعاء إلا الذي في الاستسقاء، فكما ذكر الحافظ أنه رحمه الله تعالى أن هذا محمول على المبالغة الدعاء بهذه الصورة والطريقة، أو أنه خفي على أنس رضي الله عنه، أو أنه نسي المواضع أو الأماكن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه في الدعاء، وإلا وقد ثبت في ذلك في مواضع، منها 6 مواضع في الحج، في عرفة ومزدلفة وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، طبعا الجمرة الكبرى ليس بعدها دعاء، يرمي 7 جمرات ويرجع لا يدعو، وعلى الصفا وعلى الصفا والمروة، كل هذه مواطن 6 في الحج، فلعل هذا قول أنس قال ماذا كان لا يرفع إليه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، لعله وهم أو نسي رضي الله عنه. هذه المواطن كلها التي ذكرت رفع النبي عليه الصلاة والسلام فيها يديه، لكن لعله على سبيل أنه لم يرفع بهذه المبالغة إلا في هذا الموطن، أو أن أنس نسي. نعم رضي الله عنه.
وعلق على أثبت سماع مسلم رحمه الله قال أنه أثبت سماع قتادة من أنس بالرواية الأخيرة.
أين قتادة؟
لكن حدثهم
فيه مئات المواطن في صحيح مسلم قتادة عن أنس، كله طبعا قتال عن أنس مدلس، لكن كل هذه المواطن موصولة في مواطن أخرى إما في صحيح مسلم أو في غيره، وكذلك معلقات البخاري علقها في ماذا؟
تغليق التعليق.
في تغليق التعليق، ومن الخطأ أن قال التغليق التعليق، هذا خطأ، تطبع الكتب للأسف بهذا الاسم التغليق التعليق، لا هو تغليق التعليق، كل معلقات البخاري إما أنها جاءت موصولة عنده أو غيره أو عند غيره، مثل حديث في الموسيقى والغناء وحرمته، فمحمد عبد المقصود عليه من الله ما يستحق، هذا قال الغناء جائز وأنا كنت لا أنام إلا على صوت أم كلثوم، لماذا؟ يقول حديث هشام بن عمار، البخاري قال قال هشام يعني معلقا قال هشام بن عمار، ومع أن هذا الحديث وصله لمن أبو داود في سننه حديثا مسندا، فأهل البدع إما أن يعملوا للطعن في الحديث نفسه، أن يطعن في الحديث من جهة الإسناد كما فعله أيضا في هذا الحديث الذي يتعب الخوارج جدا، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، حديث حذيفة كتاب الإمارة، كتاب الإمارة كله في صحيح مسلم يتعب الخوارج كأنها سياط على ظهورهم، سياط السنة عظيمة، كأنك تجلدهم بالسياط والعصا على ظهورهم، لا يحبون كتاب الإمارة. وعمل محمد مقصود إلى حديث وإن جلد ظهر أخذ مالك، فقال قال النووي وهو حديث مرسل، وبعده مباشرة في لا نقول الرجل وهم أو كان نايم وهو بيقرأ ولا شيء، لا وقاصد، بعده مباشرة وله طريقان يتقوى بهم، فأتى بالكلام الأول وترك وله طريقان، فالذي يقرأ قل نعم إنه فعلا قال هو حديث المرسل. لو ترك الباقي الكلام منضبط، لكن مع إكمال الكلام كلامه باطل يرد على هذا. فهم إما يعود إلى النص يحرف فيه سواء في الإسناد أو في المتن، وإما وأنهم يعمدوا إلى المعنى فيحرفوا، وهذا لا يخرج حال المبتدع عن هذا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير. إما أن يطعنوا في السند والمتن، أو يطعنوا فيه أو يؤول المعنى تأويلا غير صحيح. وهذا في الحقيقة أصحاب الثورات والخروج وقعوا في الاثنين، في الطعن في الأسانيد وفي الطعن في المتون من جهة معنى. والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الدعاء في الاستسقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة.
شريك بن أبي نمر ماذا قال فيه؟
صدوق يخطئ.
فقط؟
نعم.
ولا يخطئ كثيرا؟
لا يخطئ.
الذهبي في الكاشف.
الذهبي قال في الكاشف: قال ابن معين لا بأس به، وقال النسائي ليس بقوي، وقال في تاريخ الإسلام ذكره أبو محمد بن حزم فوهاه واتهمه بالوضع، وهذا جهل من ابن حزم، فإن هذا الشيخ ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. نعم غيره أوثق منه وأثبت، وهو راوي حديث المعراج وانفرد فيه بألفاظ.
هذا الذي جئت به أسألك من أجله، محمد هداية، هذا الخبيث العقلاني امتداد المعتزلة، يقول بأن حديث المعراج حديث، يقول لا يوجد شيء اسمه معراج أصلا، نحن نثبت الإسراء لكن لا نثبت المعراج. الإسراء جاء في القرآن، والمعراج جاء في حديث فيه شريك من أبي نمر، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في المنام ليس في اليقظة. هذا صحيح صحيح، لكن ربما رآه في المنام ثم عرج به إلى السماء، لا ينافي هذا، لا يتنافى معه، وإلا ما كان معجزة. لو أنه رآه في النوم فقط لم يكن معجزة. الإنسان ممكن في النوم يطوف الدنيا كلها في رؤية أو في حلم من الشيطان. فهذا الخبيث عمل إلى هذا الحديث في شريك بن أبي نمر وقال هذا الحديث ضعيف، وارجعوا إلى لعلك في أنظر التهذيب بتوسع أو كتاب ولطاي أو ابن حجر، أقوال العلماء فيه موجود التهذيب عنده. تهذيب ولا تخريب؟ تهذيب. قال
يحيى بن معين قال الدوري والدارمي عنه ليس به بأس، وقال الدوري عنه الشريك بن عبد الله بن أبي نمر وعمر بن أبي عمرو ليس بالقويين، وقال ابن الجنيد قلت ليحيى بن معين أيما أثبت شريك أو إسرائيل؟ قال إسرائيل أقرب حديثا وشريك أحفظ، وشريك أحفظ. وقال أحمد بن حنبل من رواية الميموني عنه صالح الحديث، النسائي قال ليس به بأس، وقال في الضعفاء ليس بالقوي، والدارقطني قال ابن بكير عنه ليس عندي به بأس، وابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتابه الثقات وقال ربما أخطأ، والذهبي قال ما ذكرنا في الكاشف وباقي الكلام.
يعني المهم أن في أقوال أنه ضعيف، وأجاب عن ذلك أنه في مقدمة صحيح مسلم، مقدمة عظيمة لابد أن أقرأها طالب العلم للجواب عن هذه الشبهات. فكل حديث فيه رجل فيه شيء، هذا إما أنه جاء من طريق آخر، أو أن هذا الرجل ضبط هذا الذي رواه.
توثيق آخر كذا؟
ها؟
في توثيق آخر، أبو داود قال ثقة، وابن عدي قال شريك رجل مشهور من أهل المدينة، حدث عنه مالك وغير مالك من الثقات.
هو أفضل من شريك بن عبد الله النخعي، شريك النخعي القاضي قال ماذا فيه؟
قاضي؟
أظن تغير لما ولي القضاء، تغير حلوه. هذا غير هذا.
صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي
القضاء. هذا غير ابن أبي نمر. هذا ثاني شريك بن عبد الله النقعي.
صدوق يخطئ من الخامسة مات حدود 40 ومثل.
هذا ابن أبي نمر.
شريك بن عبد الله بن أبي نمر.
ابن أبي نمر أفضل حالة من شريك بن عبد الله النقعي. عبد الله النقعي صدوق يخطئ كثيرا منذ ولي القضاء.
نعم. عدي شيخنا قال كلمة أنه كان يصبر دائما الرواية زي ما كنت تعلم يعني.
أنا إيه؟
يصبر روايات الراوي ويأتي بأحاديث وينظر حاليا.
قال ابن عدي.
قال حدث عنه مالك وغير مالك من الثقات وحديثه إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته إلا أن يروي عنه ضعيف.
هنا روى عنه من؟
هنا؟
إسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر.
قال
ثقة ثبت.
ثقة ثبت. الحمد لله. الرواية لا إشكال فيها. نعم. لكن المبتدعة لا حيلة فيه. قاتلهم الله. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: لا ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا.
الله أكبر. يعني أسبوع كامل هما في الصيف، صيف معلوم الصيف في المدينة شديد الحرارة، ولا يوجد قزعة سحابة صغيرة ولا شيء، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت السحاب، وجاء السحاب وأمطر أسبوعا كاملا وهم في شدة القحط. أظن في رواية قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، هذا في هذا الحديث. قال نعم.
قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال.
علقنا على رجل، هل هو نفسه أم غيره؟ فدخل رجل مبهم هكذا.
بل هو لا يشبه معنا
الأظهر أنه غيره، بعض العلماء يقول هو نفس الرجل. طيب.
فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال.
يعني كانوا في الجمعة السابقة يشتكون من ماذا؟ من قلة المطر والجدب الشديد، فبقي المطر أسبوعا وصار يشتكوا من ماذا؟ من شدة المطر، البيوت تقع ويهلك الزرع وتهلك الماشية. نعم.
فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا.
في رواية حوالينا، كله جائز. نعم.
اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك.
الله، الله أكبر. آية واضحة، لكن الكفار الذين أضلهم الله وختم على قلوبهم ليس فيهم حيل. واضح أمامكم الآن، المطر نزل أسبوع، مجرد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ليوقفه مرة أخرى وقف المطر وصار يمشون في الشمس. آية واضحة. نعم.
قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
نعم.
قال: وحدثنا داود بن
انظر كلام إذا لم يكن في النووي فانظر ابن حجر الفتح، ابن حجر في الصحيحين. نعم.
قال: وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة.
الوليد في شيء وليد المسلم
للتسويج قال ثقة لكنه كثير التدليس والتسوير.
وهنا قال عن
الأوزاعي، عن الأوزاعي لكن هو رويته عن الشاميين. يعني
قال ماذا ابن حجر؟
ثقة لكنه كثير التدليس والتسوير
فقط.
نعم شم. أذكر قرأنا شيخنا أنه رويته عن الشاميين مقبولة.
لا هذا اسماعيل
بن عياش.
بن عياش هو ما رحل. نعم. عن الأوزاعي.
نعم. عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة.
الجوبة يعني الفجوة التي بين البيوت. سبحان الله، اللهم صل وسلم عليه. نعم.
وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود.
الله أكبر، الله أكبر.
قال وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد.
يعني الجود يعني المطر الكثيف، مطر كثير. سبحان الله، سبحان الله، اللهم صل على محمد. نعم.
قال وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة.
الله أكبر. نعم.
فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله ابن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحابة يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال
طيب أنا أخذت الحديث قبل. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم على الآكام والضراب، الآكام هي الجبال الصغيرة والضراب الروابي الصغار جمع رابية، وقوله إلا أخبر بجود يعني المطر الكثيف، الجود المطر الكثيف، وقوله الجوبة أي الفجوة بين البيوت، وقوله وادي قناة شهرا، قناة اسم واد في المدينة، وقوله فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت أي ينقشع الغيم عنها حتى صارت المدينة مثل الجوبة، في اللفظ الآخر مثل الإكليل، يعني ينزل المطر عن يمينها وشمالها والمدينة دائرة لا يصيبها شيء. قوله قحط أو قحط يجوز الوجهان، يجوز الوجهان قحط وقحط يعني أمسك. وفي هذا الحديث قدرة الله عز وجل العظيمة سبحانه وبحمده في إنزال المطر في الحال وتوقيفه في الحال. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. في الجمعة الأولى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، نزل المطر في الحال. وجاء في بعض الأحاديث رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيحين أن المسجد كان سقف به بالنخيل، فالمطر إذا نزل ينزل في المسجد. حتى أصاب لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتحادر منها، مع أن لحيته كانت كثيفة لأنهم كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، ومع ذلك نزل المطر كثيرا وصار ينحدر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سل جبل وما بيننا وبين سل من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط السماء انتشرت ثم أمطرت. في الجمعة الثانية أقلعت في الحال، لهذا قال أنس رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. مطر أسبوع بعده شمس. وفي أن المطر استمر أسبوعا كاملا، ولهذا قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. في دليل وشاهد على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث استجاب الله عز وجل دعاءه في الجمعة الأولى وفي الجمعة الثانية، ولو كان كذابا لما أيده الله تعالى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وفي هذه الحديث أيضا أن المأموم أن يكلم الخطيب، يعني في الحاجة العامة أو المصلحة الخطبة، وله أن يطلب بعض الحوائج التي تهم المسلمين كطلب السقيا والدعاء للمجاهدين في سبيل الله مثلا، والإمام يجيب طلبه إذا كان وجيها، وإنما يمنع الكلام مع غير الخطيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، كما في الصحيحين. والحديث الآخر: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، كما عند الإمام أحمد وأبي داود. في مشروعية الاستسقاء يوم الجمعة عند الحاجة واستحباب رفع اليدين والمبالغة في ذلك. وهي أنه إذا دعا برفع المطر يقول: اللهم حولنا أو حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا يقول: اللهم أمسكها عنا، لا يقول هذا. وفي أن الأنبياء والصالحين يبتلون بالجد والقحط والأمراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والصحابة أفضل الناس رضي الله عنهم، ومجتمعهم أفضل المجتمعات، إلا أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالجد والقحط والأمراض، ولا يدل هذا على نقصهم بل يدل على كمالهم، كما في الحديث: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله: مكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني أن المطر اشتد وكثر حتى صار الرجل الشديد القوي يشق عليه الوصول إلى أهله من كثرة الأمطار. سبحان الله. أما الرجل الضعيف فلا يستطيع أن يصل إلى أهله من الأمطار. وقوله: فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى، أي تشبيه انقطاع السحاب بالملحفة أو الشيء الذي يطوى، كأن الله سبحانه وتعالى طوى هذا السحاب طيا سبحانه وبحمده. في قدرة الله ونبوة نبيه محمد وصدقه عليه الصلاة والسلام في إجابة الدعاء للمؤمنين، الله يجيب دعاءهم في القحط في البلاء، سنتوجه إلى الله إذا نزل به برية ومصيبة يلجأ إلى الله ويستعين به سبحانه، ولا يميل قلبه لغير الله إنما يستعين به جل وعلا، ويأخذ الوسائل الشرعية والأسباب الشرعية لا بأس، لكن لا يميل قلبه إلا إلى الله. نعم.
وقت شبه الكلام الحامل موجود أنه نفس الرجل
أنه نفس. طيب الأول أتي وأخذ حديث في الباب عن جرأة على محمد شهر عشان ننام بدري.
ايوه عشان سبق كبيرك
هو معاه الحاج.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال قال انس قال قال انس
جعفر بن سليمان مر معنا من قبل جعفر بن سليمان
جعفر صدوق زاهد لكنه كان يتشيع. جعفر بن سليمان الضبعي
الضبعي
نعم. عن أنس رضي الله عنه قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى.
في هذا الحديث بيان مشروعية كشف بعض الجسد يصيبه المطر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنه في هذا تأول غفر الله له فقال حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. في شرحه نعم
أن يكشف
غير
عورته ليناله المطر.
نعم كان يكشف ذراعيه أو رأسه. الشيخ محمد الثيمين رحمه الله يتحرى ذلك جدا واشتهر هذا عنه. نعم وأيضا المشي حافيا أحيانا. نعم
لم يحافظ.
نعم
قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ظاهره أنه غير الأول لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد. وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا سألت أنسا رضي الله عنه أهو الرجل الأول قال لا أدري، وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير، فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب لأن أنسا من أهل اللسان وقد تعددت، وسيأتي في رواية إسحاق عن أنس فقام ذلك الرجل أو غيره، وكذا لقتادة في الأدب وتقدم في الجمعة من وجه آخر كذلك، وهذا يقتضي أنه كان يشك فيه، وسيأتي من رواية يحيى بن سعيد أن فأتى الرجل فقال يا رسول الله، ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس رضي الله عنه بلفظ فما زلنا ننطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى، وأصله في مسلم، وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدا، فلعل أنس رضي الله عنه تذكره بعد أن نسيه أو نسيه بعد أن كان تذكره.
نعم في خلاف شديد. نعم